ذلك إلى تسهيل شرح التسهيل في الفقه. ولازلنا في صفة الصلاة، قد وصلنا إلى السجود. قال المصنف رحمه الله: ثم يسجد مكبرا، أي قائلا الله أكبر. ولم يذكر المصنف أنه يرفع يديه، وهنا رفع اليدين عند السجود ليس بسنة، ولهذا قال ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال: بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، أي أنه يبدأ في السجود عندما يخر بركبتيه قبل يديه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن السنة والمشروع أن يقدم ركبتيه على يديه، وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن المشروع تقديم اليدين على الركبتين، وإليه ذهب المالكية. والقول الثالث أنه مخير، إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه. وروي في ذلك حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه. وجاء أيضا حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فمن أصحاب القول الأول استدلوا بحديث وائل بن حجر: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وقالوا إن حديث أبي هريرة انقلب الحديث على الراوي، وأن صوابه فليضع ركبتيه قبل يديه. وأما المالكية فاستدلوا بحديث أبي هريرة، قالوا إنه صريح إنه قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. وأما القول الثالث فقالوا إن جميع الأحاديث المروية في هذه المسألة ضعيفة لا تثبت، إذا كانت ضعيفة فهو مخير. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أنه مخير بين أن يقدم ركبتيه أو يقدم يديه. وكنت فيما سبق أرجح القول الأول، وأنه يقدم ركبتيه على يديه، وأيضا هذا ذكر في فقه العبادات ونقلت كلاما قيم فيه. لكن بعد التحقق من الأحاديث المروية في هذه المسألة من جهة الصناعة الحديثية ظهر لي أنه لا يثبت في هذه المسألة حديث. فحديث وائل بن حجر ضعيف، حديث أبي هريرة ضعيف، كلها ضعيفة لا يصح فيها شيء. وإذا كان لم يثبت فيها شيء فالأمر واسع، فالإنسان يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، يختار الأيسر، يختار الأيسر. لكن ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، وربما يكون الأرفق بالإنسان يقدم ركبتيه قبل يديه لأنهما أول ما يصل للأرض. لكن بعض الناس قد يكون الأرفق به أن يقدم يديه ككبير السن مثلا ونحوه. وعلى هذا فالأظهر والله أعلم هو أنه مخير، إن شاء قدم ركبتيه وإن شاء قدم يديه، لأنه من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت في هذا الباب شيء. ولولا خشية الإطالة لا يعني فصلنا الكلام عن الأسانيد المروية في هذا الباب، لكن خلاصتها أنها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، فلا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا فالأمر واسع، إن شئت قدمت ركبتيك وإن شئت قدمت يديك. قال ثم جبهته وأنفه، أنه بعد ذلك يسجد، يعني يضع جبهته وأنفه على الأرض، هو أنفه على الأرض. والمشروع أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. وعلى هذا حائل، إن كان الحائل منفصلا عن المصلي، إن كان منفصلا كسجادة مثلا، مثل مثلا هذا الفرش الموجود مثلا في المسجد، هذا لا بأس، لا بأس بالسجود عليه من غير كراهة مطلقا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة المتخذة من خوص النخل، وكان يصلي على الحصير المتخذ أيضا من الخوص. فإذا كان الحائل منفصلا عن المصلي فلا بأس بالسجود عليه من غير كراهة. أما إذا كان الحائل متصلا بالمصلي، كان يريد أن يسجد مثلا على وترته أو على عمامته أو على شماغه مثلا ونحو ذلك، فيكره ذلك، يكره السجود على الحائل المتصل إلا لحاجة. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يدل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، وإنما يفعلونه عند عدم الاستطاعة وعند الحاجة. وعلى هذا فكون الإنسان يسجد على غترته مثلا أو على شماغه، نقول إن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان لحاجة فلا بأس. لحاجة كشدة الحر مثلا أو شدة البرد، أو يكون مثلا حصى في موضع السجود ويخشى أن يؤثر على جبهته، يضع مثلا غترته ونحو ذلك، أو يكون في شوك ونحو هذا. فإذا كان لحاجة فلا يكره، أما إذا كان لغير حاجة فمكروه. قال: ويكون على أطراف أصابعه، يعني يكون حال السجود على أطراف أصابعه، فتكون متوجهة للقبلة كما جاء في حديث مالك بن حويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مجافيا واضعا يديه. مجافيا يعني مباعدا، مباعدا عضديه وبطنه عن فخذيه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. واضعا يديه حذو منكبيه، حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند السجود يضع مستوى اليدين إلى المنكبين. قال: ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، أيضا مع المجافات ينبغي أن يرفع يديه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى لو أرادت أن تمر بهمة لمرت، حتى لو أرادت أن تمر بهمة لمرت، فيكون مع المجافات رفع اليدين. ولكن هذا في حق الإمام والمنفرد، أما في حق المأموم فإن المجافات تكون بالقدر الذي لا يؤذي من عن يمينه وعن يساره. إذا مجافات اليدين عند السجود هذه السنة أن تكون للإمام والمنفرد، والسنة المبالغة في هذه المجافات بحيث يرفع يديه ولو أرادت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، إلا أن يكون مأموما فإنه لا يجافي مجافاتا تؤذي من عن يمينه وعن شماله. وهذا هو الفقه. فبعض الناس يريد أن يطبق سنة المجافات لكنه يؤذي، يقع في أمر محرم وهو الأذية. الإنسان لا يحرص على السنة فيقع في محرم. فالمأموم يجافي بقدر الذي لا يؤذي من عن يمينه وعن يساره. وأما الإمام والمنفرد فإنه يبالغ في هذه المجافات، هذه السنة في هذا. قال: ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة، وهي اليدان والرجلان والركبتان والجبهة مع الأنف. اليدان الاثنان، والرجلان أربعة، والركبتان ستة، والجبهة مع الأنف عضو واحد سبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد سبعة أعظم. قال: على الجبهة، وأشار إلى أنفه، وعلى والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، أي في سجوده يأتي بهذا الذكر، وذلك لأنه لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال: اجعلوها في سجودكم. واختيار وصف الله تعالى بالعلو في حال سجود المصلي لأن الإنسان في هذه الحال أنزل ما يكون، وكان من المناسب أن يثني على الله بالعلو. والمصلي في حال السجود أقرب ما يكون من ربه، لأنه لما ألصق أشرف أعضائه ووجهه ألصقه بالأرض تعظيما لله، كان أقرب ما يكون إلى ربه عز وجل. ولهذا فإن أفضل مواضع الصلاة السجود، السجود هو أفضل مواضع الصلاة، بل إن ما سبقه هو كالمقدمة له، يعني القيام والقراءة في القيام والركوع والرفع منه، هذه مقدمة للسجود. السجود هو أكد أركان الصلاة، ولهذا لو كان رجل يستطيع أن يقوم ولا يسجد على الأرض، لا يتمكن السجود على الأرض، أو أنه إذا سجد أو أنه يجلس ويسجد ولا يستطيع أن يقوم، فالسجود آكد، السجود آكد من القيام، فهو إذن آكد أركان الصلاة. والمشروع أن يقول سبحان ربي الأعلى، قال المؤلف ثلاثا أدنى الكمال، والواجب مرة واحدة، ولكن الأفضل كما قلنا في التسبيح في الركوع الأفضل كم مرة؟ 10 مرات. الأفضل أن يقول سبحان ربي الأعلى يكررها 10 تسبيحات، لما ذكرنا من الأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز لما رآه أنس وهو يصلي قال: إن هذا الفتى أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فحزرنا تسبيحه في الركوع والسجود فإذا هو 10 تسبيحات. ثم والسنة أن يزيد بعد التسبيح بما قلناه في الركوع، ما هو؟ أحسن: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. السنة بعدما يقول سبحان ربي الأعلى يقول بعد ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقالت: كان يقول في ركوعه وسجوده: روح القدوس رب الملائكة والروح. يقول سبحان ربي الأعلى: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولا بأس بعد ذلك أن يدعو قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب له. وهذا ظاهر في صلاة النافلة، لكن صلاة الفريضة هل يشرع أن يدعو المصلي بعد التسبيح في السجود أو لا يشرع؟ طيب يا أخوان، نعم أسامة، نعم نعم، هو من حيث الحكم يجوز، لكن ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا دعا فقد يطيل. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. لكن قد يصلي الإنسان مثلا في بيته بعذر لمرض، مثلا يصلي صلاة الفريضة، أو المرأة في البيت، هل يعني يجوز أن يدعو في السجود؟ نقول نعم، الأصل لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا بدليل، فالدعاء في السجود لا بأس به، بل مشروع في الفريضة وفي النافلة، لكن في الفريضة إذا كان إماما ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين خلفه فلا يطيل، لأنه إذا أطال ربما شق عليه. طيب، قال: ثم يرفع مكبرا، وقبل هذا بالنسبة للركبتين في حال السجود نقول يشرع تفريق الركبتين فلا يضم بعضهما إلى بعض، يعني هذا لم يشرعه المؤلف. إذن السنة تفريق الركبتين فلا يضم بعضهما إلى بعض. وأما القدمين في حال السجود اختلف العلماء في الحال التي تكون عليها، فمن العلماء من قال إنه يفرق بين قدميه عند السجود، هذا هو المذهب عند الحنابلة، قالوا لأن القدمين تابعتان للساقين والركبتين. إذا كانت السنة تفريق الركبتين وكذلك القدمين. والقول الثاني في المسألة أن السنة في القدمين أن تكون مرصوصتين وترص القدمان بعضهما ببعض، وهذا هو القول الراجح. والدليل له ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، وقعت يدي على قدميه وهو ساجد. ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كانت مرصوصتين. قد جاء في رواية ابن خزيمة التصريح بهذا، قالت: وكان راصا قدمين. وعلى هذا فالسنة عند السجود أن ترص القدمان وألا يفرق بينهما على القول الراجح. هذا ما يتعلق يعني بالسجود. ثم يرفع مكبرا، يعني ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا قائلا الله أكبر، ويجلس مفترشا، يعني يجلس الجلسة بين السجدتين مفترشا. ثم بين المصنف كيفية الافتراش، قال: يفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه. يفرش يسرى يعني الرجل اليسرى يفرشها، وذلك بأن يبسطها ويجلس عليها ويجعلها مفروشة وليست منصوبة، وينصب يمناه، النصب الرجل عكس فرشها، يعني يقيمها يجعلها قائمة منتصبة. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال فيقول رب اغفر لي ثلاثا، يقول رب اغفر لي ثلاثا أو أكثر، يكررها، يسأل الله في هذا الموضع المغفرة، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، ست كلمات، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. وقد كنت في درس سابق، دروس سابقة، يعني أقرر هذا بناء على أن ظاهر هذا إسناد هذا الحديث صحة، ولكن تبين لي فيما بعد أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف لا يصح مع شهرته، لكنه ضعيف، وذلك لأنه قد روي من طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه أربعة من الثقات بدون الزيادة على رب اغفر لي، وكامل هذا ضعيف، كامل ضعيف، ومدار الحديث عليه. ولهذا الترمذي لما أخرج ضعفه قال هذا حديث غريب. وعلى هذا فالأقرب من جهة الصناعة الحديثية ضعف هذا الحديث، خاصة إذا الراوي من هو أوثق منه، فعلى هذا الأقرب هو الاقتصار على قول رب اغفر لي كما قال المصنف يكررها، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها. نعم فصل. ما أسمع والله، لا حتى فضائل ما يعمل بها هنا، هذه الصلاة ما يعمل بها هنا ولا في النافلة. نعم يقول رب اغفر لي يكررها. فالمحققون من أهل الحديث يرون أن هذا الحديث لا يثبت، وإن كان كثير من المتأخرين يصححه، الشيخ الألباني وحتى الشيخ ابن باز يجرون على طريقة المتأخرين في التصحيح والنظر لظاهر الإسناد، لكن طريقة المتقدمين والمحدثين أصح وأرجع، عشان لهذا في دروس سابقة. فالأقرب إذن من جهة التحقيق أن هذا الحديث ضعيف، وأنه لا يثبت الزيادة على قول رب اغفر لي. وعلى هذا فالمشروع أن يقول رب اغفر لي يكررها. طيب هل يشرع أن يأتي بدعاء آخر غير المغفرة؟ لا يشرع، إن أتى لا ينكر عليه لا بأس، لكن الأقرب للسنة أن يقتصر على قول رب اغفر لي يكررها، لأنه لم يرد الدعاء بغير المغفرة في هذا الموضع. يعني ليس مثلا مثل السجود فاجتهدوا في الدعاء، ادعوا بأي شيء، وليس مثل التشهد الأخير ليتخير من الدعاء ما أعجبه، لكن هنا ما ورد إلا رب اغفر لي فقط. فعلى هذا الأقرب للسنة من حيث التحقيق العلمي، الأقرب أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذه يعني هذا هو السنة. و كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وجاء في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، خرجه البخاري ومسلم. فالسنة إذن الإطالة في هذا، الإطالة في هذا خلافا لما يعني عليه كثير من الناس أنهم لا يطيلون. كان عليه الصلاة والسلام يطيل حتى يقول القائل قد نسي. ماذا يقول؟ يكرر طلب المغفرة، رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها. وهذه السنة يعني بين السجدتين قد تركها أكثر الناس بعد انقراض عصر الصحابة. طيب، بين السجدتين الجلوس ركن، أو رب اغفر لي واجب. طيب، ماذا يكون حال اليدين عند الجلسة بين السجدتين؟ السنة أن يضع يديه على فخذيه وتكون يداه مبسوطتين، يعني لا يقبض أصابعه، تكون مبسوطتين هكذا، يضعه على فخذ اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. هل يشير في الجلسة بين السجدتين، هل يشير بأصبعه السبابة أو يبسط يديه؟ روي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته في الجلسة بين السجدتين، لكن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، لكنه حديث ضعيف وفيه شذوذ. والمحفوظ عند كثير من المحدثين أن الإشارة بالسبابة إنما هي في التشهد وليس في الجلسة بين السجدتين، لأن جميع الرواة إنما رأوا ذلك في الجلسة بين السجدتين. حديث وائل بن حجر الذي كان قلنا هو ضعيف، ولو صح فهو قد روي يعني من طريق روى غيره ممن هم أوثق منه أن هذا إنما يكون في الجلسة بين السجدتين. يعني صرح ابن عيينة عند النسائي وشعبة عند ابن خزيمة وأحمد وأبو الأحوص عند الطحاوي طبراني، زهير بن معاوية وموسى بن أبي كثير وأبو عوانة ثلاثتهم عند الطبراني، كلهم رووا حديث وائل بن الحجر وصرحوا بأن الإشارة بالسبابة إنما هي في التشهد الأخير أو في التشهد الأول. وعلى ذلك فحديث وائل بن حجر كما ذكرنا لا يثبت. فالسنة إذن عند الجلسة بين السجدتين أن تكون الأصابع مبسوطة، فلا يشير بأصبعه في الجلسة بين السجدتين. طيب، قال مصنف رحمه الله بعد ذلك: ثم يسجد الثانية كذلك، يعني يسجد السجدة الثانية مثل الأولى، ثم يرفع مكبرا رأسه من السجدة الثانية مكبرا أي قائلا الله أكبر، فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يقوم على صدور قدميه. طيب سننتهي من هذه، يقوم على صدور قدميه. هذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة، كذلك أيضا حديث وائل بن حجر، وهما حديثان ضعيفان، وهما حديثان ضعيفان. الحديث المروي إذن في النهوض الثانية على صدور القدمين حديث ضعيف، حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وجاء فيه أيضا أنه يقوم على صدور قدميه، يقوم على صدور قدميه، فهو حديث إذا ضعيف لا يثبت. وأيضا حديث أبي هريرة في هذا حديث ضعيف. فإذا جميع ما روي في النهوض على صدور القدمين ضعيف، جميع ما روي ضعيف. إذا ماذا يفعل؟ ينهض على معتمدا بيديه على الأرض. قد جاء في يعني في صحيح البخاري ما يشير لهذا، ما يشير لهذا. وبوب عليه البخاري في صحيح بقوله: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. ثم ساق بسند عن مالك بن حويرث قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذا كما ترون في صحيح البخاري. حديث إذن عندنا ثلاثة أحاديث في هذه المسألة: حديث وائل بن حجر، وحديث أبي هريرة في النهوض على صدور قدمين وهما ضعيفان، وحديث مالك بن حويرث هو في صحيح البخاري باعتماد على الأرض. وعلى هذا فالراجح أنه عند القيام للركعة الثانية أن يعتمد بيديه على الأرض وينهض، وليس يعتمد على صدور قدميه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب، قال: يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم يشق فبالأرض. ذكرنا يعني ما لم يشق اعتماده على صدور قدميه فيعتمد على الأرض. ذكرنا أن الراجح أنه يعتمد على الأرض مطلقا. طيب، عند القيام للركعة الثانية، وهكذا عند القيام للركعة الرابعة، هناك جلسة خفيفة يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة. وهي إنما تكون عند النهوض، هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى وقبل النهوض للركعة الثانية، وكذلك أيضا بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة وقبل النهوض للركعة الرابعة. يعني يجلس قبيل النهوض للركعة الثانية وقبيل النهوض للركعة الرابعة، وهذه يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة. وقد اختلف العلماء هل هي من سنن الصلاة أم لا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، وإليه ذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد. واستدل أصحاب هذا القول بحديث مالك بن حويرث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذن هذا هو الوارد في حديث مالك بن الحويرث، وهو كما ترون في صحيح البخاري. وأيضا جاء في الإشارة إليه في حديث أبي حميد الساعدي. القول الثاني أن جلسة الاستراحة ليست بسنة مطلقة، إليه ذهب الجمهور، وهو مذهب الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الحنابلة. قالوا: لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، وإنما ذكرت فقط في حديث مالك بن حويرث وحديث أبي حميد. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لها كما في حديث مالك وأبي حميد لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إنما لعله فعلها لحاجة. هذه وجهة القول أصحاب القول الثاني. القول الثالث التفصيل، فإن كان المصلي محتاجا للجلوس لكبر سن أو مرض ونحوه فجلسة الاستراحة في حقه سنة. أما إذا كان ليس محتاجا إليها فليست بسنة. وأصحاب هذا القول جمعوا بين أحاديث بين الأدلة القول الأول والقول الثاني، فقالوا: إذا احتاج إليها فهي سنة، لحديث مالك بن حويرث وأبي حميد الساعد. قالوا: لأن مالك بن حويرث إنما أسلم متأخرا، وهكذا أيضا أبو حميد، فظاهر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما فعل ذلك في آخر حياته لما أسن، وأما إذا لم يحتج إليها فليست بسنة، لأن بقية الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكروها، ولو كان يفعلها دائما لذكروها، وقد ذكروا حتى اضطراب لحيته في الصلاة. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أن جلسة الاستراحة إن كان محتاجا إليها فهي سنة في حقه، وإن كان غير محتاج إليها فليست بسنة. اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله، وقال في هذا القول جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها لأنه احتاج إليه، لأنها لم تنقل عنه إلا في آخر حياته، وكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يصلي، كان أكثر صلاته النافلة جالسا، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، كان أكثر صلاته جالسا. ومما يدل لهذا أيضا أن كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وفيه ذكر، وهذه الجلسة ليس فيها ذكر، فدل هذا على أنها ليست للتعبد مطلقا. فالأظهر والله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة في حق من احتاج إليها، إذا كان كبيرا في السن أو مريضا أو نحو ذلك فهي سنة، أما مثلا إنسان شاب ليس بحاجة فالراجح أن السنة أن لا يجلس جلسة الاستراحة. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال ثم يصلي الثانية